بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة التي إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي قال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه سير أعلام النبلاء: أمر الذين خلفوا. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة، فاطلعوا إليه وهو يدعوهم إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا لبابة، أتأمرنا أن ننزل؟ فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، فأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: لم تر عيني. فقال له عنه يعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبت أن الله غفل عن يديك حين تشير إليهم بها إلى حلقك؟ فلبث حينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب عليه. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا، فتخلف عنه أبو لبابة في من تخلف. فلما قاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أبو لبابة يسلم عليه، فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع أبو لبابة فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة 70 سبعا بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة، وقال: لا يزال هذا مكاني حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علي. فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية. ثم تاب الله عليه، فنودي: إن الله قد تاب عليك. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلق عنه رباطه، فأبى أن يطلقه عنه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه فأطلق عنه بيده. فقال أبو لبابة حين فاق: يا رسول الله، إني أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأنتقل إليك فأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث. فهاجر دار قومه وتصدق بثلث ماله، ثم تاب، فلم يرى منه بعد ذلك في الإسلام إلا خير حتى فارق الدنيا. مرسل. وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: اعترفوا بذنوبهم. قال هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال، وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إن نزلتم على حكمه. وزعم محمد بن إسحاق أن ارتباطه كان حينئذ، ولعله ارتبط مرتين. وقال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وآخرون اعترفوا بذنوب، قال: كانوا 10 رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فلما حضر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوثق 7 منهم أنفسهم بسواري المسجد، وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلما رآهم قال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو عن المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزلت وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى من الله واجب. فلما نزلت أرسل إليهم فأطلقهم وعذرهم، إذ بذلوا أموالهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وروى نحوه عطية العوفي عن ابن عباس. وقال عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه قال: سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر يعني أذكر في الناس منها. كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبلها راحلتان حتى جمعتهما تلك الغزوة أو حتى جمعتهما تلك الغزوة ولم يكن
جمعتهما.
رسول الله صلى الله جمعتهما ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوه هبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز المسلمون والمسلمون معه واتفقت أغدو لكي أتجهز معهم ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردته فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده يوما أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو وهممت أن أرتاح فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك وقال وهو جالس في القوم يا فعل كعب فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه رداه ينظر في عطفه فقال له معاذ بن جبل ما بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطي غدا وأستعينه على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لا أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على آنيتهم وبايعهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك فقلت بلى يا رسول الله إني والله لو جلست عند أحد من أهل الدنيا إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي بعذر ولكن ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كاذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لا ارجو عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق قم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من بني سلمة فقالوا لا والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذا اعجلت ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون فقد كان كافيك لذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي ثم قلت هل لقي هذا معي احد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك مثل فقلت من هما فقالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوتهم فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تقلف عنه واجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيتهما وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتي برد السلام علي أم لا ثم أصلي فأسارق النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا أطال علي ذلك من جفوة المسلمين تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله قال فسكت فعدت له فسكت فناشدته الثالثة فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بطي من أنباط الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فإذا فيه أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. وهذا أيضا من البلاء، فتيمنت به التنور فسجرته به حتى إذا مضى لنا 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال لا ولكن لا يقربنك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقلت لا والله وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة، فلما أن صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من إلي من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، ووالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لي أهلك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه بالسرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت ومن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بشر ببشارة يبرق وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أنا أنخلع عن مالي صدقة إلى الله وإلى الرسول. قال أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما ابتلاني. ما تعمدت مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على المؤمن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين نزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له وأرجى أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله تخلفنا عن الغدو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن تخلف واعتذر فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تخليفه إيانا ويرجعون أمرنا عمن تخلف واعتذر فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. موت عبد الله بن أبي. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود. فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه. وقال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي بن سلولة في أواخر شوال ومات في ذي القعدة، وكان مرضه 20 ليلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فيها. فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجود بنفسه، فقال: قد نهيتك عن حب يهود. فقال: قد أبغضهم أسعد فما نفعه فما نفعه. ثم قال: يا رسول الله، ليس هذا بحين عتاب وهو الموت، فإن مت فاحضر غسلي واعطي قميصك اكفن فيه وصلي علي واستغفر لي. هذا حديث معضل واهن، لو اسنده الواقدي لما نفع، وكيف وهو بلا اسناد. قال ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن ابي بعدما ادخل حفرته، فامر به فاخرج، فوضع على ركبتيه او فخذيه، فنفث عليه من ريقه والبسه قميصه، والله اعلم. متفق عليه. وقال أبو أسامة وغيره: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي أتى ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر فأخذ ثوبه، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه؟ قال: إن ربي خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70. فقال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. متفق عليه. وفيها: قتل عروة بن مسعود الثقفي، وكان سيدا شريفا من عقلاء العرب ودهاتهم، دعا قومه إلى الإسلام فقتلوه. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثله مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه. وفيها: توفيت السيدة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان رضي الله عنهما. وفيها: توفي عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه ودفن بتبوك، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ونزل في حفرته وأسنده في لحده وقال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان عبد الله ذو البجادين من مزينة، وكان يتيما في حجر عمه، وكان يحسن إليه، فلما بلغه أنه قد أسلم قال: لئن فعلت لأنزعن منك جميع ما أعطيتك. قال: فإني مسلم. فنزع كل شيء أعطاه حتى جرده ثوبه، فأتى أمه فقطعت بجادا لها باثنين، فاتزر نصفا وارتدى نصفا، ولازم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالقرآن والذكر. وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها: قدم وفد ثقيف من الطوائف فأسلموا بعد تبوك، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. وفيها: بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك مات سهيل أخو سهل بن بيضاء، ويمهما واسمها دعد بنت جحدم أو دعد. وأما أبوه فوهب بن ربيعة الفهري، ولسهيل صحبة ورواية حديث، وهو حديث يحيى بن أيوب المصري عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وليحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم نحوه. وأما الدراوردي فقال عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن عبد الله بن أنيس، وهذا متصل عن سهيل، إذ سعيد بن الصلت تابعي كبير لا يمكنه أن يسمع من سهيل، ولو سمع منه لسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان صحابيا، لكن المرسل أشهر. وكان سهيل بن بيضاء من السابقين الأولين، شهد بدرا وغيرها، وكذلك أخوه سهل، وقد توفي أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الوهاب بن عطاء: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة وناسقهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم، ثم ذكر تحريم الخمر بطوله. وقال ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد أدخلوه المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وسهل. وقال فيه غير الضحاك ما أسرع ما نسوه، لقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وفيها توفي زيد بن سعية بالياء وبالنون أشهر سعنة أو سعنة، وهو أحد الأحبار الذين أسلموا، وكان كثير العلم والمال، وخبر إسلامه رواه الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله أنه قال: لما أراد الله هدي سعيد بن سعنة قال: ما من علامات نبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه، إلا شيئين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل إلا ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. وذكر الحديث بطوله، وهو في الطوالات للطبراني، حديث الطوال سماها الطوالات. وآخره فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وآمن به وبايعه وشهد معه مشاهد، وتوفي في غزوة تبوك غير مقبلا غير مدبر، والحديث غريب من الأفراد. قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى، وفيها قاتلت فارس ملكهم شهر برز أو بزر ابن شيروية، شهر برز ابن شيروية، وملكوا عليهم بوران بنت كسرى، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. وفيها توفي عبد الله بن سعد بن سفيان الانصاري من بني سالم بن عوف، كنيته ابو سعد، شهد احدا والمشاهد، وتوفي منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في قميصه. وفي هذه المده توفي زيد بن مهلهل، زيد بن مهلهل بن زيد أبو مكنف الطائي، فارس طي، وهو أحد المؤلفة قلوبهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكتب له بإقطاع، وكان يدعى زيد الخيل، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. ثم إنه رجع إلى قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة، فلما انتهى إلى نجد أصابته الحمى ومات. وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الموسم في أواخر ذي القعدة ليقيم للمسلمين حجهم، فنزلت براءة إثر خروجه أو براءته. وفي أولها نقض ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه. قال ابن إسحاق: فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظماء حتى أدرك أبا بكر رضي الله عنه بالطريق، فلما رآه أبو بكر قال: أميرا أو مأمورا؟ قال: لا بل مأمور. ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له إلى مدته، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم من بلادهم، ثم لا عهد لمشرك. وقال عقيل عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة بمؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنن ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر أن يؤذن ببراءة، قال: فأذن معنا علي في أهلي من اليوم النحر ببراءة ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. أخرجه البخاري وأخرجاه من حديث يونس عن الزهري. وقال سفيان بن حسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وأتبعه عليا، فذكر الحديث وفيه: فكان علي ينادي بها، فإذا بقع قام أبو هريرة رضي الله عنه فنادى بها. وقال أبو إسحاق السبيعي عن زيد بن أثيع أنه قال: سألنا علي رضي الله عنه: بأي شيء بعثت في ذي الحجة؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، والله أعلم. ذكر قدوم وفود العرب. قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: فلما صدر أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وأقاما للناس الحج قدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. وكذا قال موسى بن عقبة. وأما ابن إسحاق فذكر أن قدوم عروة بن مسعود كان في إثر رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الطائف وعن مكة، وأنه لقيه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. ثم بعد أشهر قدم وفد ثقيف. وقال حاتم بن إسماعيل عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم عن علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضرب لنا قبتين عند دار المغيرة بن شعبة. قال: وكان بلال يأتينا بفطرنا فنقول: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، ما جئتكم حتى أفطر. فيضع يده فيأكل ونأكل. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم في قبة في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، واشترطوا عليه حين أسلموا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا يجبوا ولا يجبوا ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع، ولكم ألا تحشروا ولا تعشروا. يجبوا يعني ينخفضوا بجذوعهم بأجسادهم. وقال أبو داود في السنن: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم عن أبيه عن وهب أنه قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بقى طيب سألت عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقت عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. شيخنا شايف المايك فضلتك مفتوح، حضرتك بتتكلم ولا حاجة؟ حدثنا
إجابة.
الشيخ،
إجابة.
عفوا سيدنا، ظنيت إن حضرتك بتتكلم وأنا مش سامع.
لا لا، أنا قافل الصوت.
أصل مش باين عندي إنه مقفول. الله المستعان، سبحان الله عليك. وقال موسى بن عقبة عن عروة بمعناه قال: فأسلم عروة بن مسعود واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فقال: إني أخاف أن يقتلوك. قال: لو وجدوني نائما ما ايقظوني. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع الى الطائف، وقدم الطائف عشيا فجاءته ثقيف فحيوه ودعاهم الى الاسلام ونصح لهم فهموا وعصوا واسمعوه من الاذى ما لم يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عنده حتى اذا اسحر وطلع الفجر قام على غرفه له في داره فاذن بالصلاه وتشهد، فرماه رجل من ثقيف بسهم فقتله. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه قتله: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه. وأقبل بعد قتله من وفد ثقيف 14 رجلا هم أشراف ثقيف، فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص بن بشر وهو أصغرهم، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يريدون الصلح. حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامة العرب، فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله، أنزل علي قومي فأكرمهم أنزل علي قومي فأكرمهم فإني حديث الجرم فيهم. فقال: أمنعك أن تكرم قومك، ولكن منزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرم المغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف، وأنهم أقبلوا من مصر حتى إذا كانوا ببصاق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم، ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، خمسنا لهذا. فقال: وما نبأه؟ فأخبره، فقال: إنا لسنا نغدر. وأبى أن يخمسه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد، وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لم يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. فلما بلغه ذلك قال: فإني أول من شهد أني رسول الله. وكانوا يقضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم، فكان عثمان كلما رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن حتى فقه في الدين وعلم معلومة فقه معلومة. وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر، وكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجب منه وأحبه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، فقال كنانة بن عبد يالي هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قالوا أفرأيت الزنا فإنا قوم نغترب لا بد لنا منه. قال هو عليكم حرام. قالوا فالربا؟ قال لكم رؤوس أموالكم. قالوا فالخمر؟ قال حرام. وتلا عليهم الآيات في تحريم هذه الأشياء، فارتفع القوم وخلا بعضهم ببعض، فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة انطلقوا نكاتبه على ما سألنا. فأتوه فقالوا نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال اهدموها. قالوا هيهات، لو تعلم الربة ماذا تصنع فيها أو أنك تريد هدمها قتلت أهلها. فقال عمر ويحك يا ابن عبد ياليل ما أحمقك، إنما الربة حجر. قال إنا لم نأتك يا ابن الخطاب آه فقال عمر ويحك يا ابن عبد ياليل ما أحمقك، إنما الربة حجر. قال إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا يا رسول الله تولى أنت هدمها، فأما نحن فإنا لن نهدمها أبدا. قال فسأبعث إليكم من يهدمها، فكاتبوه. وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا، فأمر عليهم عثمان لما رأى من حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سورا من القرآن. وقال ابن عبد ياليل أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم الإسلام وخوفوهم الحرب، وأخبروا أن محمدا سألنا أمورا أبيناها. قال فخرج الثقيف يتلقون الوفد، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير. فلما رأى الثقيف ما في وجوههم قالوا ما وفدكم بخير ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعمدوا اللات، فنزلوا عندها واللات بيت بين ظهري الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى للكعبة. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنه لا عهد لهم برؤيتها، ثم رجع كل واحد إلى أهله. وجاء كل رجل منهم خاصته فسألوهم، فقالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وأداخ العرب ودانت له الناس، وعرض علينا أمورا شدادا هدم اللات وترك الأموال في الربا إلا في رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد أصلحوا السلاح وتهيئوا للقتال ورموا حصنكم. فمكث الثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب، فقالوا والله ما لنا به طاقة وقد أداخ العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل. فلما رأى ذلك الوفد أنهم قد رعبوا قالوا فإنا قد قاضيناه وفعلنا ووجدناه أتقى الناس وأرحمهم وأصدقهم. قالوا لم كتمتمونا وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا مكانهم. ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة. فلما قدموا عمدوا للات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها حتى خرج العواتق لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة. فقام المغيرة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم منهم، فضرب بالكرزين ثم سقط يركض. فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قد قتلته الربة، وفرحوا وقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا يستطاع أبدا. فغتب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله، إنما هي لكاع حجارة ومدر. فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم علا على سورها وعلى الرجال معه فهدموها. وجعل صاحب المفتح يقول مفتح ولا مفتح الآلة، مفتح ومفتاح
المفتاح يعني
يبقى مفتح آلة. نعم. وجعل صاحب المفتاح يقول: لا يغضبن الأساس ولا فلا يخسفن بهم. فقال المغيرة لخالد: دعني أحفر أساسها. أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتها وأخذوا ثيابها. فبهت الثقيف، فقالت عجوز منهم: أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. وأقبل الوفد حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها فقسمها. وقال ابن إسحاق: أقام الثقيف بعد قتل عروة بن مسعود أشهرا، ثم ذكر قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهم. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة يهدمان الطاغية. وقال سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. رواه أبو همام محمد بن محبب الدلال عن سعيد، والله أعلم. ولما فرغ ابن إسحاق من شأن ثقيف ذكر بعد ذلك حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس. السنة العاشرة. ثم قال ابن إسحاق: ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم ثقيف، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريش كانوا إمام الناس. قال: فقدم عطارد بن حاجب في وفد عظيم من بني تميم، منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر ومعهم عيينة بن حصن. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجرات: يخرج إلينا يا محمد. وآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقم. فقام عطارد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن، وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وان لو نشا لاكثرنا الكلام، ولكن نستحيي من الاكثار. اقول هذا لان تاتوا بمثل قولنا وامر افضل من امرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي رضي الله عنه: قم فاجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي السماوات والارض خلقه، قضى فيهن امره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا، اصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسبا، وأصدقه حديثا، وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه، وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان، فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا، وأحسن الناس وجوها، خير العالمين فعالا. ثم كان أول الخلق استجابة إذ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن الأنصار، أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ورسوله، فمن آمن منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا، وكاد قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. فقام الزبرقان بن بدر فقال: نحن الكرام، فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء، إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع. في أبيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان فأجبه. فقال حسان: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا للناس سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. في أبيات. فقال الأقرع بن حابس وأبي: إن هذا الرجل لا مؤتن ولا مؤتن له عمل هنا مؤتن لا مؤتن له إن خطيبه أفصح من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا. قال: فلما فرغ القوم أسلموا، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم جوائزهم، وفيهم نزلت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زبير الحنظلي أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم، فقال لعمرو بن الأهتم أخبرني عن هذا الزبرقان، فأما هذا فلست أسألك عنه. قال وأراه، قال قد عرف قيسا. فقال مطاع في أدنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال. فقال عمرو ما علمتك إلا زمر المروءة ضيق العطن أحمق الأب لئيم الخال. ثم قال يا رسول الله قد صدقت فيهم جميعا فيهما قد صدقت فيهما جميعا، أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم، وأسخطني فقلت بأسوأ ما فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. وقد روى نحوه علي بن حرب الطائي عن أبي سعد الهيثم بن محفوظ عن أبي المقوم الأنصاري عن أبي المقوم الأنصاري يحيى بن يزيد عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس متصلا. وقال مسلم بن إبراهيم حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو بكر بن ثمامة بن النعمان الراسبي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أنه قال وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيدنا وذو الطول علينا، فقال مهما قولوا بقولكم ولا يستجرئنكم الشيطان. السيد الله السيد الله. وقال الزبير بن بكار حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مؤملة عن أبيها عن جدها مؤملة ابن جميل قال أتى عامر بن الطفيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عامر أسلم، قال أسلم على أن الوبر لي ولك المدر. قال يا عامر أسلم، فعاد قوله قال لا، فولى وهو يقول يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولا أربطن بكل نخلة فرسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا واهد قومه. فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة يقال لها سلولية، فنزل عن فرسه ونام في بيتها، فأخذته غدة في حلقه فوثب على فرسه وأخذ رمحه وجعل يجول ويقول غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية، فلم تزل تلك حاله حتى سقط ميتا. وقال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر في عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وخالد بن جعفر وحيان بن أسلم، وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عامر عدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يغدر به، فقال له قومه إن الناس قد أسلموا. فقال قد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد إذا قدمنا عليه فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فقال فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خالني. فقال لا والله حتى تؤمن بالله وحده. فقال والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال اللهم اكفني عامرا. ثم قال لأربد أين ما أمرتك به؟ قال لا أبا لك، والله ما هممت بالذي أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبينه، أفأضربك بالسيف؟ فبعث الله ببعض الطريق على عامر الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من سلول، وأما الآخر فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة أحرقتهما. وقال همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس رضي الله عنه قال كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل أو العكس. طيب، وكان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. قال فطعن في بيت امرأة، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. أخرجه البخاري. وفي بني
الله
سعد فيكم
بارك هذا بارك الله فيك
سبحان الله
شو عظيم.